أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في جريان الاستصحاب في الاعتقاديات. عرفتم أقسام الاعتقاديات والأقوال في جريان الاستصحاب فيها، إلا أنه حق الكلام أن يقال بأن الاستصحاب في الاعتقاديات لا ثمرة عملية فيها. هذا البحث ساقط من جهة عدم وجود ثمرة عملية يترتب على جريان الاستصحاب، ولذلك أوجز بعضهم مثل السيد الوالد الكلام في هذا البحث، وترك بعض الأعلام البحث بالكلية لعدم وجود ثمرة عملية. أما الاستصحاب الاعتقاديات في الأحكام، أي الشبهات الحكمية في الاعتقاديات، فلا إشكال في جريان الاستصحاب فيها لإطلاق دليل الاستصحاب وعمومه الشامل لجميع تلك الأقسام. فالدليل الاستصحاب يشمل يقين سابق وشك لاحق، بعد توفر الأركان يجري الاستصحاب فيه، إلا أنه لا فرض له خارجا. ما عندنا مورد في الاعتقاديات يكون الشك فيها شبهة حكمية من الشبهات الحكمية، لا وجود لها في الخارج إلا في الفرض والتقدير. وما عرفتم من الإشكال في الاستصحاب في الشبهات الحكمية أنهم ذكروا أن هناك موانع، عرفتم الجواب عنها. هذا هو بالنسبة إلى الشبهات الحكمية. وأما الشبهات الموضوعية، أي أعلم ونعتقد بموضوع لوجوب الاعتقاد به، فحينئذ هذه الشبهة الموضوعية يمكن أن تتحقق في شيء والاستصحاب لكن لا يجري فيه، أن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الموضوعية في الاعتقاديات عند الجميع. الشيخ الأنصاري ينكر أصل الاستصحاب في الاعتقاديات، صاحب الكفاية يرى بأنه لا يجري فيها، سيد الوالد وإن خصه في القسم الثاني، والسيد الوالد ينكر الاستصحاب في الشبهات الموضوعية. والسر ما ذكرناه سابقا من أن الاعتقاد يعتبر فيه الجزم والعلم واليقين، والاستصحاب متقوم بالشك، فحينئذ كيف يجتمع الشك مع الجزم واليقين؟ كل اعتقاد بموضوع من موضوعات الاعتقاد لا بد أن يكون هناك جزم علم يقين، ومعه والاستصحاب لا يثبت إلا في فرض الشك، وهو لا يرفع الشك. الاستصحاب يجري ويعبدنا الشارع بالحكم المتيقن، ولكن الشك لا يرتفع بالاستصحاب. لم يقل أحد بأن الاستصحاب يرفع الشك، وإنما الشارع يعبدنا بالمستصحب، ليس أكثر من ذلك. لا تنقض اليقين بالشك، ليس أكثر من ذلك. فحينئذ لا يجتمع الشك مع اليقين والجزم والعلم بالشيء، ولكن لا يجري عند الجميع، ومع ذلك لا فرض له أيضا في لا مثال له في الخارج عندنا عند الإمامية. فأيضا الشبهات الموضوعية لا يجري الاستصحاب فيها باتفاق الجميع، ولا وجود له في الخارج مثالا يدل عليه، إلا ما ضربوه في مثال حياة الإمام. حياة الإمام ضربوا المثال فيها أنه لو شككنا في حياة الإمام حينئذ شبهة موضوعية، حيث يجب الاعتقاد بالإمام وموضوعه حياة الإمام يترتب عليه هذا الأثر، فحينئذ ضربوا المثال في هذا. هذا المثال عندنا، أي عند الإمامية، لم يكن له خارجا له مصداق خارجي، إذ الأرض لا تخلو من حجة وإمام معصوم. ما عندنا شك في حياة إمام حتى يكون هناك منه يجري الاستصحاب فيه. نعم عند المخالفين قد يكون هناك شبهة حكمية في الاعتقاديات، قد يكون هناك شبهة موضوعية في بعض اعتقادياتهم، إلا أن الكتب الكلامية قد ذكرت تلك الشبهات وأجابت عنها في موضوع الاستصحاب، أن الاستصحاب إما أن يجري والإطلاق ودليل الاستصحاب يشمله وهو في الشبهات الحكمية، لكن ليس له فرد خارجي، ليس إلا مجرد فرض وتقدير، وإما أن لا يجري الاستصحاب لأجل كما في الشبهات الموضوعية عند الجميع، وأيضا لا فرض له إلا مثال حياة الإمام. وموجز الكلام في حياة الإمام أن الشك في حياة الإمام، ونريد أن نستصحب حياة الإمام لترتيب الأثر عليه، إما لوجوب اعتقاد به وإما لوجوب اليقين به، هذان أثران يترتبان على استصحاب حياة الإمام، إذ أنكم عرفتم أن الاستصحاب إنما يجري لترتيب أثر، فالأثر المترتب على استصحاب حياة الإمام إما وجوب الاعتقاد به، وإما أن يكون الأثر المترتب عليه وجوب اليقين به، هذا أثران مما يترتب على الاستصحاب. موضوع الاستصحاب لترتيب هذين الأثرين إما أن يكون حياة الإمام خاصة، أي كحياة زيد نشك في مماته حينئذ نستصحب حياة الإمام خاصة، وإما أن نجري الاستصحاب لإثبات إمامته، أي نستصحب موضوع الاستصحاب إمامته، أو أن الموضوع هو حياته وإمامته على نحو المجموع المركب، أحد هذه الاحتمالات. فإما أن نريد أن نثبت موضوع الاستصحاب حياة الإمام خاصة كحياة زيد وحياة عمرو، وإما أن يكون موضوع الاستصحاب إمامته، وإما أن يكون حياته وإمامته المجموع المركب. أما إمامته فلا ريب ولا إشكال في أنه لا يمكن أن يجرى الاستصحاب في الإمامة ما لم يكون الإمام موجودا، فلو كان شككنا في وجود الإمام إمامتهم أيضا غير متوفرة، فاستصحاب الإمامة لوحدها غير كاف، إذ أن الإمامة مترتبة على وجود الإمام، فلا بد أن نحرز وجود الإمام حتى يستصحب إمامته، فهذا الاستصحاب لا ثمرة فيه، إذ أن الإمامة متوقفة على وجود الإمام، واستصحاب الإمامة لا ثمرة فيها إلا بعد إثبات وجود الإمام، هذا واضح. وأما المجموع المركب، أي نريد بالاستصحاب وموضوع الاستصحاب هو المجموع المركب من حياة الإمام وإمامته، ذكرنا سابقا وسيأتي إن شاء الله أن الأصل إشكال في جريان الأصل في المجموع المركب، قلنا سابقا أيضا أشرنا إليه من أنه هل يجري الاستصحاب في الموضوع المركب والمجموع المركب إشكال، وقلنا بأنه ليست لنا قاعدة عامة نعتمد عليها بأن الأصل يجري في الموضوع المركب إلا ما كان هناك عرف قرينة يدل على ذلك، وأما إذا لم يكن ما عندنا قاعدة، دليل الاستصحاب لا يشمل ذلك، فما قيل من أنه إذا كان الموضوع مركب من الأصل والوجدان وهذا تام، هذا يحتاج إلى دليل إلا على نحو العموم، ليس الأمر كذلك، وسيأتي البحث إن شاء الله. هذا إذا كان نفس المجموع المركب من حيث كونه مجموعا مركبا لا يجري الاستصحاب فيه باعتبار ما يأتي من الإشكال في جريان الأصل في الموضوع المركب، كذلك أنه لا يجري وعلى فرض التنزل لا يجري الاستصحاب في مجموع حياة الإمام وإمامته باعتبار ما ذكرناه سابقا من أنه استصحاب متقوم بالشك، والاعتقاد متقوم بالجزم والعلم، وأن الاستصحاب لا يرفع الشك وجدانا، إذ الاستصحاب يجري مع وجود الشك في نفس المكلف، إلا أن الشارع الأقدس عبدنا بذلك ليس أكثر من ذلك. فحينئذ فالاستصحاب لا يجري باعتبار أن الاستصحاب مفروضه هو الشك، والاعتقاد مفروضه وتقومه بالعلم واليقين والجزم، وهما لا يجتمعان كما ذكرنا سابقا. فالاستصحاب لا يجري في المجموع المركب، بلا فرق بين أن يقول بأن هذا من شرط وجوب الاعتقاد بالإمام أي الإمامة وحياته، أو من شرط الوجود وجود الإمام شرائط الوجوب أم شرائط الوجود، فإن الاستصحاب لا يجري في المجموع المركب، لأن الاستصحاب متقوم بالشك، والمجموع المركب بالاعتقاديات متقوم بالعلم والجزم واليقين، وهما لا يجتمعان في مورد. هذا بالنسبة إلى المجموع المركب. وأما بالنسبة إلى جريان الاستصحاب بالنسبة إلى حياة الإمام خاصة، نريد أن نستصحب حياة الإمام، والذي يترتب عليه إما وجوب الاعتقاد وإما اليقين به، وجوب اليقين به. هذا الاستصحاب أيضا لا يجري. لماذا؟ لأن استصحاب حياة الإمام لأجل أنه يترتب عليه المعرفة، فالمعرفة لا يتقوم بوجود باستصحاب الإمام، فرض وجود الإمام أنه كاف في وجوب المعرفة، لا نحتاج إلى إجراء الأصل حتى مع فرض الشك، إنما يجب علينا معرفة الإمام المعبر عنه في علم الكلام بالمعرفة، هو هذا، أن المعرفة تجب على كل مكلف كان عالما بوجود الإمام أن كان شاكا في وجود الإمام، فإنه يترتب عليه. وأما إذا أردنا من الاستصحاب نفوذ تصرفاته الخاصة، فإن هذا متوقف على حياته الخاصة، أي أنه يكون الإمام موجودا حتى ينفذ تصرفاته، فإن التصرفات الإمامة بمعنى نفوذ التصرفات إنما يتقوم بوجود الإمام، مجرد الشك في الإمام لا ينفذ تصرفاته، هذا واضح. وإن كان المراد من الإمامة السلطنة حينئذ ويترتب على السلطنة نفوذ التصرفات، فرض السلطنة للإمام إنما يكون يجتمع مع فرض الشك أيضا، لا نحتاج إلى استصحاب الإمامة حياة الإمام، نقول بالإمامة ونفرض ونثبت له السلطنة وينفذ عليها ويترتب عليه نفوذ تصرفاته، وهذا يجتمع مع الشك أيضا. فحينئذ الاستصحاب لا يجري في حياة الإمام خاصة. قلنا بأن الإمام بمعنى نفوذ التصرفات، فإنه يحتاج إلى وجود الإمام حتى ينفذ الإمام، والاستصحاب لا يثبت ذلك. وإما أن يكون المراد من السلطنة من الإمامة السلطنة، فإن السلطنة ثابتة حتى مع فرض الشك. وإما أن يكون المراد من الاستصحاب استصحاب معرفة الإمام، وجود الإمام، ليجب علينا المعرفة، المعرفة ثابتة، جرى الاستصحاب أم لم يجرى، حتى مع وجود الشك في الإمام يجب على الإنسان معرفة الإمام، فالاستصحاب لا مورد له في الحياة حياة الإمام. فعلى كل التقادير أن الاستصحاب في الشبهات الموضوعية لا تجري أبدا لما ذكرناه من الدليل، وفي حياة الإمام أيضا، خاصة المثال الذي ضربوه التي قلنا بأن هذا المثال ليس مجرد فرض وتقدير عند الإمامية، إذ الأرض لا تخلو من إمام أبدا، فعناذا مجرد فرض وتقدير. ومن جميع ذلك يظهر أن الاستصحاب في الاعتقاديات إن كانت الشبهات حكمية يجري، ولكن لا فرض له في الخارج، لا وجود له شيء، مجرد فرض وتقدير. وإن كانت من شبهات من الشبهات الموضوعية فإن الاستصحاب لا يجري فيها لاعتبار العلم والجزم واليقين في الموضوعات الاعتقادية، وهذا لا يجتمع مع فرض الشك والاستصحاب لا يجدي نفعا. إذا الاستصحاب إن أجريناه لا يرفع الشك وجدانا، هذا ما يتعلق بهذا. وقد أحسن السيد الوالد صنعا حيث أوجد الكلام في المقام، وينبغي التنبيه على أمور. الأمر الأول، لا فرق في جميع ذلك بين أن يكون دليل الحكم الاعتقادي العقل أو الشرع، وأما بالنسبة إلى الشرع فلا إشكال فيه، قام الدليل الشرعي على وجوب الاعتقاد بحكم من الأحكام الاعتقادية أو بموضوع من الموضوعات الاعتقادية، ثم شك فيه إما شك وشبهة موضوعية أو شبهة حكمية، الكلام فيما تقدم بلا إشكال فيه. وأما إذا كان الدليل والحاكم هو العقل حينئذ، إن قلنا بعدم جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية كما تقدم البحث فيه فالأمر واضح، الاستصحاب لا يجري في الأحكام العقلية إذ موضوعه الأحكام الشرعية ليترتب عليه الأثر العقلي، هذا ما تقدم. وإن قلنا بأنه يمكن إجراء الاستصحاب في الأحكام العقلية ويكفي عدم الردع من الشرع فيها وهو يكون إمضاء له، إذ إمضاء الشرع تارة يكون بدليل خاص وتارة يكون بعدم الردع عن ذلك الحكم العقلي، فحينئذ إن قلنا واكتفينا بعدم الردع عن الحكم العقلي ويعتبر إمضاء فيجري الاستصحاب كما تقدم. قلنا بأن الأحكام العقلية التي هي مورد نظر الشارعي ولم يرد عنها كفى في الإمضاء بالنسبة إليها ويجري الاستصحاب حينئذ. فالاستصحاب في الأحكام العقلية أي كان دليل العقل هو الحاكم في الاعتقاديات، إن قلنا بعدم جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية فالأمر واضح، وإن قلنا بجريان الاستصحاب في الأحكام العقلية ويكفي عدم الردع من قبل الشارع في إمضاء تلك الأحكام العقلية يجري الاستصحاب، والحكم ما ذكرناه من أنه يجري في الشبهات الحكمية ولا يجري في الشبهات الموضوعية، وجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية لا ثمرة فيه لعدم وجود فرد خارجيا حتى يجري فيه الاستصحاب والشك في الشبهة الحكمية. هذا هو الأمر الأول.